السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وردني سؤال من أحد الإخوة على الصفحة، صفحة الفيسبوك الرسمية، يسأل فيها عن شبهة فتح المسلمين للهند. فتح المسلمين للهند، نشر موقع الحزب القومي البريطاني مقالا يتحدث فيه، يزعم فيه أن فتح المسلمين للهند هو أكبر عملية إبادة في التاريخ البشري. وقد انتشر هذا المقال وأصبح الملاحدة والنصارى يستدلون به، فما الجواب عن ذلك؟ فكان هذا الجواب، وهو في الحقيقة جواب عن كل شبهة متعلقة بالفتوح الإسلامية وادعاء أنها فتوح دموية، بما يعود بالنقد على أخلاقية النص القرآني وربانية هذا الدين. هذا سؤال يقدمه الملاحدة ويقدمه النصارى، وعجيب أن يقدمه الملاحدة وعجيب أن يقدمه النصارى. أما الملاحدة فالعجب منهم أنهم يقدمون هذا الاعتراض رغم أنهم ملاحدة الأصل فيهم العدمية القيمية، لأنهم لا يملكون أسسا أخلاقية للأخلاق الموضوعية. They do not have a moral foundation. لا أقول أنهم ليسوا بأخلاقيين، هذا موضوع مختلف، وإنما أقول إنهم لا يملكون أسسا للأخلاق الموضوعية. وبالنسبة للنصارى فعجيب أن يأتي أمر الشبهة منهم، وأقول لهم رمتني بدائها وانسلت، لو كان غيركم قالها لكان الأمر يعني يحتمل النظر، لكن يحتمل المناقشة يعني الواسعة، لكن أن يأتي منكم وأنتم تؤمنون بالكتاب المقدس بما فيه من دموية طافحة، فالأمر حقيقة عجيب. هذا هو رد المختصر كعنوان، والرد التفصيلي يأتي كالتالي. عندما يعترض ملحد على أخلاقيات الحرب في الإسلام من خلال النظر في التاريخ الإسلامي، الإشكال الأساسي معه ليس في التفصيل. يجب على الإخوة أن لا يغرقوا في التفصيل في بداية الأمر، وإنما يرد على أصل الموضوع. الملحد لا يملك أي أساس لمحاكمة الإسلام أخلاقيا، ليس لأن الملاحدة ليست عندهم أخلاق، لا، الملحد قد يكون عنده أخلاق رائعة، وهذا حجة عليه بالمناسبة، ومجال هذا البحث مختلف يعني. لكن الملحد ليست عنده أسس للأخلاق. لماذا؟ لأن الإلحاد لا يوفر له سبيلا للقول بموضوعية الأخلاق. نحن لا نتحدث عن الأخلاق كممارسة، ونتحدث كان المعطى الأخلاقي الموضوعي، بمعنى القيمة الأخلاقية الموضوعية القائمة خارج نفسي التي أحتكم إليها أنا وغيري للصواب والخطأ. الملحد قد يكون أخلاقي فلسفيا معرفيا قيمي، يكون أخلاقي من وجهة نظر ذاتية شخصية ذوقية براغماتية نفعية، لكن لا يمكن للملحد أن يحدثنا عن أخلاق موضوعية. بمعنى الملحد من الممكن أن يقول أنا ضد هذا الأمر، ضد القتل لأنه يؤذيني أنا، أو ذوقي يرفضه، لكن لا يمكن للملحد أن يحاققني وأن يحاكمني إلى معطى أخلاقي موضوعي خارج منه. هذا الأمر أدركه أئمة الإلحاد، فلاسفة الإلحاد ورموز الإلحاد. المشكلة الآن هي في الإلحاد الشعبي. عندما تنزل الأسفل تتحدث مع الإلحاد الشعبي تجد مشكل، لأن كلامك يصبح غير مفهوم، لأن هذا الشخص لا يعرف ما معنى أن تكون ملحدة. وحقيقة أنا أفكر أن ألحق كتاب أو كتيب بسلسلة الإلحاد في الميزان تحت عنوان ماذا يعني أن تكون ملحدا، لأن عامة الملاحدة لا يدركون، لا يعرفون، لا يفقهون ولا يفهمون معنى أن يكون ملحدا. تجده يلحد بإنكار الإله، لكن بقية قيمه كلها إسلامي. يحاكمك إلى قضايا أخلاقية، يقول لك الإسلام يبيح الرق. ما إشكاليتك مع الرق؟ أنت كائن عدمي، فتولد أبيض وتبقى أبيض إلا ما تنسبه إلى نفسك. أبيض يعني فارغ، من المفاهيم. يعني مثلا هذه الحقيقة ذكرها مثلا جون بول سارتر في كتابه الاكزيستنسياليزم ايتانيومانيزم، والذي ترجم بالإنجليزية إلى existentialism is humanism، وأظن حتى له ترجمة باللغة العربية، وهو تقريبا أهم كتاب كتبه سارتر في تأييد أو شرح مفهوم الوجودية. وفيه كلمة أساسية هامة جدا يقول فيها إن l'existence précède l'essence، الوجود يسبق الماهية، أي أن الإنسان يولد بلا ماهية وإنما يصنع ماهيته لنفسه. جون بول سارتر في هذا الكتاب أيضا يقول ينقل كلمة دوستويفسكي: إذا لم يكن إله موجودا ف everything would be permitted، الإنجليزية كل شيء سيكون مسموحا به. ثم يقول بالنسبة للوجودية هي، يقول بالعبارة يعني everything is indeed permitted if God does not exist، يؤكد هذا المعنى، كل شيء سيكون حقيقة مسموحا به إذا كان الإله غير موجود. وهذه ذكرها أيضا نبي الملاحدة أو الإلحاد الجديد داكنز في كتابه The God Illusion في الصفحة 232، يقول في آخر الصفحة، صفحة 232، يقول It's pretty hard، أو أترجمها مباشرة: من الصعب جدا الدفاع عن الأخلاق المطلقة بأرضية غير أرضية الدين أو الأرضية الدينية. طبعا استعماله لمصطلح absolutist خطأ، يعني حتى في الصلاح، يعني طبعا داكنز مشكلته أنه حتى لا يضبط اصطلاحاته الفلسفية واللاهوتية، وكما قيل فيه وكما قيل في غيره إنهم انشغلوا بنقد اللاهوت عن قراءة اللاهوت. هو الأصل أن يقول كلمة objective أو objectivism الموضوعية، وهي غير الإطلاقية. الإطلاقية بمعنى الأخلاقية تعني أن تكون الأخلاق نفس الأخلاق قائمة في جميع الظروف، صواب في جميع الظروف. أما الموضوعية فأن تكون الأخلاق قائمة خارج الذات الإنسانية، وهي معيار لها معيار. وطبعا المؤلهة يستدلون بهذا الأمر لإثبات وجود الله، يقولون إذا كان هناك خير وشر، أخلاق تقرر أن هذا خير وشر، فلا بد أن يكون هناك معيار للخير والشر. وهناك إذا كان هناك معيار للخير والشر الموضوعيين، فلا شك أن هناك من قنن هذا القانون الموضوعي، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا مبسوط في مضانه في الكتب الدفاعية وكتب الفلسفية. فإذا كان، أعود أقرر، إذا كان الإله غير موجود فلا توجد أخلاق موضوعية، وإذا لم توجد أخلاق موضوعية فحدثني عن ذوقك. قل لي أنا ذوقي يرفض الفتوحات الإسلامية أو الغزوات الإسلامية، لكن لا يجوز لك البتة أن تحاكمني إلى ذوقك أو تحاكمني إلى معطى أخلاقي موضوعي، لأنك لا تؤمن بهذه الأمور، أو يجب أن لا تؤمن بالأخلاق الموضوعية، وإنما subjective morality الأخلاق الذاتية الشخصية أو الشخصانية. وبالتالي إذا تقرر هذا باعتراف أئمة الإلحاد، لازم أن يبطل كل اعتراض أخلاقي يقول الملحد عن الإسلام. كل الاعتراضات الأخلاقية التي يقولها الملاحد عن الإسلام ساقطة ابتداء إذا جاءت من ملحد، لأنه لا توجد معايير موضوعية. الحياة هي مادة وطاقة في حركة دؤوبة عمياء، انتهى الأمر، لا يوجد وراء ذلك شيء، وإنما هي أوهام ميتافيزيقية للمؤلف. هذا بالنسبة للملحد، تسقط شبهته ابتداء ونقاشه في هذا الأمر بزعمه أن الغزوات الإسلامية تخالف المعطى الأخلاقي الموضوعي، دليل على أنه لا يعرف ما الإلحاد. ولهذا نحتاج حقيقة أن نؤلف كتاب ماذا يعني أن تكون ملحدا. إذا جاءك إنسان وقال لك إنه قد ألحد حديثا، قدم له هذا الكتاب ليعرف ما معنى أن يكون ملحدا. قل له مبروك، لكن تعلم إلحادك، لأن هذه المشكلة اليوم نعانيها، أنك تحاور إنسانا لا يفقه انتماءه العقدي من ناحية الأنطولوجية والإبستمولوجية المعرفية. ولذلك يعني الإنسان يسهد كثيرا في محاورة الإلحاد الشعبي، ولا بد بذلك أن يفتح الدعوة الإسلامية أن تشق طريقا لمحاورة أكابر الملاحدة، خاصة يعني الأسماء البارزة يعني. وأنا أدعو النصارى الملاحدة أقصد يعني إلى أن حقيقة أن يتعلموا إلحادهم. هناك كتاب مهم لألكسندر روزنبرغ، كتاب The Atheist Guide to Reality. هذا رجل ربما أقول يعني هو ملحد المفضل، يعني لأنه من أكثر الناس محاولة أن يلتزم بمعنى الإلحاد. على الإنسان الملحد أن يعرف ما الإلحاد. هذا الكتاب أثار عليه حفيظة كثير من الملاحدة منهم سام هاريس وغيره، لأنه كشف عورات الإلحاد، وهو ملحد شديد ومتطرف. على كل حال هذا فيما يتعلق بالملحد. الآن جاء دور النصراني، وأقول له رمتني بدائها وانسلت. يعني آخر واحد ممكن أن يتهمنا نحن أهل الإسلام بالدموية في الحروب هو الإنسان الذي يعتقد قداسة الكتاب المقدس النصراني. أمر عجيب. الكتاب المقدس هو أكثر الكتب دموية بإطلاق أقول. هو الكتاب الوحيد الذي يدعو إلى قتل الأطفال والرضع وشق بطون الحوامل وقتل الحمير والجمال. يقول لك اقتل، يعني مثلا لا أريد أن أطيل في شريط وقد حاولت أن أختصره قدر الإمكان، لكن يبدو أن الكلام ذو شجون وسيمتد بنا أطول مما نريد. لكن عندما يقول الرب في المزامير، عندما يقول في المزمور العاشر العدد الأول، يقول يا بنت بابل المحتم خرابها، طوبى لمن يجازيك، طوبى مباركة لمن يجازيك بما جزيتنا به، طوبى لمن يمسك صغارك ويضرب، بالعبرية نبيس على وزن فعال أو فعال إذا غيرنا الباء إلى فاء، بمعنى الشدة، لمن ويضرب بهم الصخرة، طوبى لمن يمسك صغارك ويضرب بهم الصخرة. يمدح الرب هنا من يمسكون الصغار ويضربون رؤوس الأطفال على الصخور. في نص آخر في حبقوق، سفر حبقوق الفصل الأول العدد الثاني والثالث، يقول الرب أو حزقيال، معذرة أن سفر حزقيال الشابتر نمبر 9 فيرس نمبر 6، يقول أهلك الشيخ. لاحظوا الشيخ، سنتحدث بعد ذلك عن الشيخ في الإسلام. أهلك الشيخ والشاب والعذراء والطفل، العذراء يعني الصغيرة، والطفل والنساء. ويقول في سامويل الفصل 15 العدد الثالث، يقول فاذهب الآن وهاجم عماليق واقضي على كل ما له، لا تعفو عن أحد منهم بل اقتلهم جميعا رجالا ونساء وأطفالا ورضعا بقرا وغنما جمالا وحميرا. ويقول في سفر هوشع الفصل 13 العدد 16، لا بد أن تتحمل السامرة وزر خطيئتها لأنها تمردت على إلهها، فيفنى أهلها بحد السيف ويتمزق أطفالها أشلاء وتشق بطون حواملها. هذا الكتاب المقدس الذي يدعو إلى قتل العذراوات الصغيرات في السن الصبايا، وقتل الأطفال الذكور، وقتل الرضع، وشق بطون الحوامل. الذين يؤمنون بقداسة هذا الكتاب يعترضون على الفتوحات الإسلامية. لقد هزلت كما يقول الشاعر. لمن أراد أن يقرأ في هذا الباب يعني بتوسع نوعا ما من ناحية تاريخية، يقرأ من ناحية تاريخية تاريخ النصارى أو الصليبي عندما كان للكنيسة سلطان على الأرض، يعني ممكن أن يقرأ كتاب The Dark Side of Christian History، الجانب المظلم في التاريخ النصراني، وكتاب معرب أظن اسمه الجانب المظلم بهذا المعنى أيضا، يعني موجود على النت، الكاتب اسمه هيلين. وإذا أراد أن يقرأ عن النصوص التي تدعو إلى القتل فبإمكانه أن يقرأ كتاب Drunk by Blood، سكران بالدم، Drunk by Blood، سكران بالدم. هذا الكتاب فقط فيه نصوص، تجميع النصوص، يعني دعك من تعليقات الكاتب، فقط تجميع النصوص وعدد القتل. أو اقرأ كتاب سفر يشوع، سفر الدم. إذا الكتاب المقدس هو آخر كتاب يقال فيه إنه يدعو إلى الحرب الأخلاقية التي تحترم أعراض الناس ودماءهم. أما إن أراد الإنسان أن يستدل بالعهد الجديد وأن العهد الجديد قد نسخ العهد القديم، فالنصارى ينكرون النسخ أولا. ثانيا، حتى لو قلت بالنسخ، مع ذلك أنت تؤمن أن الرب في يوم من الأيام دعا إلى الدموية، حتى لو قلت بالنسخ، لأن القول بالنسخ لا يعني أن القول الأول قبيح مجرم، وإنما القول الأول ما عاد يصلح للفترة المتأخرة. حتى لو قلت بالنسخ، النص موجود وأنت تؤمن به أنه نص مقدس من عند الله لنفع البشرية. ثم هل العهد الجديد فيه منظومة أخلاق واضحة؟ الذي أعتقده وأوافق فيه ألبير باهي، عالم الاجتماع الفرنسي، في كتابه أخلاق الإنجيل، دراسة سوسيولوجية بالفرنسي، فيما أذكر لمورال دو ليفانجيل، أثنك في هذا الكتاب، وهو أفضل كتاب في رأيي في هذا الباب. في هذا الكتاب يقرر مسألة واضحة، وهي أنه لا توجد منظومة أخلاق في الأناجيل، وإنما هناك الشيء وضده، كل شيء موجود في الأناجيل، أدموية مع الرحمة، الفردانية مع الاشتراكية، كل المنظومات موجودة، حب الذات والتنازل عن حقوق الذات، حب الأسرة والفرار من الأسرة. العهد الجديد منظومة أخلاق متعارضة متصادمة، الكتاب موجود على النت. ودعونا الآن نرد على الشبهة، تحدثنا عن الأصل، لا يجوز للملحد أن يتحدث في هذه الشبهة، لأن الملحد لا يؤمن بأخلاق موضوعية ضرورة، وبالتالي ليس له أن يحاكمني إلى أخلاق غير ذوقية، غير شخصية subjective، وإنما لابد أن تكون الأخلاق objective. والإلحاد كما يقول جون بول سارتر وكما يقول غيره من أئمة الإلحاد، لا يمكن أن يلتقي مع الأخلاق الموضوعية. وأعذروني في سرعتي في الكلام، فهذا طبع أحاول أن أتخلص منه، وإنما العلم بالتعلم. ورددنا على النصراني الذي يتهمنا بأمر لابد أن يبحث فيه في كتابه ليكتشف أن كتابه يعني متهم بهذه التهمة. والآن نرد على شبهة مباشرة، فنقول أولا، التاريخ الإسلامي، تاريخ الفتوحات، ليس حجة على الإسلام، ولا بالسلب ولا بالإيجاب، إلا ما وافق النص. التاريخ الإسلامي تاريخ بشري، تاريخ بشر يخطئون ويصيبون، فلا يحتج به على الإسلام إلا أن يكون تطبيقا لنص القرآن والسنة. واضح؟ وبالتالي أنت تريح نفسك من هذا الأمر، من هذه الشبهة، فتقول لا 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 لا، دعنا من التاريخ. إذن حتى لو ثبت هذا الأمر، إذا كان مخالف للقرآن والسنة فلا يعنيني، فهي أخطاء بشرية، وإذا كان موافق للكتاب والسنة فتعال ننظر في الكتاب والسنة. فلا تقول لي إنها حروب إبادة في الهند. هذا الأصل، تاريخ بشري، عد معي إلى النص. ومع ذلك أقول لك، إذا كنت تستدل مثلا ويل دورانت وغيره قالوا مثلا التاريخ الإسلامي في فتح الهند كان تاريخ دموي شديد، أقول لك أن هناك من خالفه في هذا الأمر. المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون، كما ينطق بعض العرب لوبان، جوستاف لوبون في كتابه تاريخ الحضارة الإسلامية أو تاريخ العرب، تاريخ الحضارة للعرب، يقول إن الفتوحات الإسلامية كانت على درجة عالية من الأخلاق، وذكر عينا فتح الهند، وقال إن الفتح الإسلامي كان فتحا فكريا بالأساس، لأنك لا يمكن أن تغير قلوب الناس إلا بالحجة. ودعوني أنقل لكم شهادة المستشرقة الألمانية زيغريد هانك، التي مشهورة جدا طبعا، لا تقول لنا إن التاريخ الإسلامي فقط وتاريخ الفتوحات يعني أمر محمود ومضي، لا لا تقول شيء ثاني، تقول لك الحالة الإسلامية في الفتوحات شيء نادر لا نظير له البت. إذن هو ليس إفراز واقع، ليس إفراز بيئة، ليس متأثرا بمنظومة القيم السائدة، إنه تاريخ نادر، طفرة إلهية، لا أقول عشوائية مخالفا للدراوينة، طفرة نادرة في التاريخ البشري لا يمكن أن تعود أن تجذرها في قيم الناس، وإنما هي أصلها قيم متعالية على الواقع من أصل سماوي. ماذا تقول هذه المستشرقة الكبيرة من أشهر المستشرقات؟ تقول العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها، سمح لهم جميعا دون أي عائق بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهانتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الإسبان واضطهاد اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا أنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية، فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. إذن هذه شهادة تاريخية معارضة للشهادة الأولى، تقول لك الحالة الإسلامية حالة فريدة. لابد أن تفهم أنه في تلك الفترة كانت الحرب تعني الاستيلاء بالقوة على الثروات والأموال والأعراض ومسح تاريخ حضارات الأمم القائمة، وتاريخ النصارى مع الفرق والأديان الموجودة معروف حتى التاريخ الداخلي بين الكاثوليك والبروتستانت والإبادات وإبادتهم للطوائف الغنوصية بعد مجمع نيقية وغير ذلك من الأمور. نقطة أخرى نقول، لنعود إلى النصوص، لنعود إلى المنبع، ماذا تقول النصوص؟ أصل التعامل بين المسلمين وغيرهم قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. القرآن لا يقول لك روح اقتل وانسف ومص دماء الناس، لا تحدثني عما يفعل فلان وفلان، أنا أتحدث عن الإسلام الآن. الإسلام لا يقول هذا الأمر، الإسلام يقول إن الله لا يحب المعتدين. هذه القاعدة الأولى التي تقوم عليها مبادئ السلم والحرب، حدثني عن هذه الآية. أما التفصيل في السنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في أكثر من حديث نهيه عن قتل الأطفال، عن قتل النساء، عن قتل كبار السن، عن قتل الرهبان. أولا نأخذ الأمر من ناحية الجنس، عندنا الآن خصم للإسلام نصفه لا يجوز قتله النساء، بقي الرجال. احذف كبار السن، ثم احذف صغار السن، ثم احذف رجال الدين المترهبنين البعيدين عن أرض المعركة، ماذا بقي لك؟ الذين يقاتلونك. فكيف يقال إن الإسلام يدعو إلى الإبادة إذا كانت النصوص صريحة؟ ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رأى امرأة مقتولة في الحرب فنهى عن قتل النساء، ما كانت هذه لتحارب، نهى عن قتل النساء. فلا تقول لي كيف تبيد إذا نحن استثنينا أصلا نصف الشعب من النساء، واستثنينا الصغار والكبار، يعني أنت استثنيت تقريبا كم، يعني ثلاث أرباع أو أربع خماس الشعب، فكيف نتحدث عن إبادة إذا كانت النصوص صريحة واضحة في النهي عن الإبادة، وهي نصوص لن تجدها في أي منظومة أخلاقية قانونية واقعية. لا تحدثني عن طباويات والمثاليات بعض الفلاسفة، واقعيا من ناحية قانونية لن تجد أي منظومة حقيقة تقرر هذا الأمر حقيقة ممارسة، وهذا أمر واضح جدا. أمر آخر، بعضهم يحاول أن يأتي مثلا كما فعل مايكل كوك وكما فعلت المستشرقة الهالكة قريبا باتريش لاكرون صاحبة، وقد اشترك معا في كتاب هاجريزم، الهاجريون، جاءوا ببدعة جديدة في عالم الاستشراق، قالوا سنرفض التاريخ الإسلامي المكتوب كله، لن نأخذ إلا ببعض أساسا، يعني ببعض الشواهد من الكلام الذي كتب عن الإسلام من غير المسلمين في القرون الأولى للإسلام، في العهد التكويني للإسلام. وهذا منهج في الحقيقة رفضه كثير من المستشرقين، وحتى كتاب هاجريزم تراجع عنه كاتباه كما هو مشهور. أنت لا تتصور أن المسلمين عندما يفتحون بلدا من البلدان أن أصحاب الثروة وأصحاب المال ورجال الدين الذين يعيشون في رغد بسبب العطايا أنهم سيفرحون بفتح جديد، بمنظومة قيم جديدة، بمنظومة سياسية جديدة تجعل السلطان للإسلام الأساسي للإسلام، وتتركهم في شأنهم الديني الذاتي الخاص. إنسان فقد تلك العطاءات لا تنتظر أنه سيكتب عن الإسلام ليقول كلاما جميلا محمودا ورديا، خاصة أن جل الذين كانوا يكتبون في تلك الفترة كانوا من الرهبان ورجال الدين، لأنهم يتعلمون الكتابة والقراءة ويقومون بالنسخ، نسخ المخطوطات وغير ذلك. فالقراءة الموضوعية للتاريخ لابد أن تضع كل قول تحت المحك، ولا أنها تأخذه مسلما لأنه قول قديم. القول إذا كان مشبعا بعاطفة تحاول أن تحرف التاريخ لابد أن ينظر فيه يعني بريبة. هذا إذن الحديث العام، والحديث الخاص عن الهند الآن. قلت لكم جوستاف لوبون اعترض على أو قال إن فتح الهند كان فتحا يعني فيه درجة عالية من الانضباط الأخلاقي من المسلمين، ولكن دعنا نحاكم الأمر بصورة عامة، نقول كيف من هذا السؤال الأخير، كيف من الممكن أن نقول إن الفتح الإسلامي للهند كان أكبر مجد إبادة، هذه العبارة إبادة، كان أكبر إبادة في تاريخ البشرية، إذا كان الهنود، والله يا عم عجيب، إذا كان الهنود منذ فتح الإسلام الهندوس، إذا كان الهندوس منذ فتح الإسلام إلى اليوم، منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم هم أغلبية الهند قبل أن تتفرق إلى باكستان وبنغلاديش والهند الحديث. كيف من الممكن أن تكون أكبر إبادة إذا كانت الأغلبية دائما من أهل البلد، من العقيدة القديمة؟ فهذا أمر عجيب، يعني هؤلاء تعجب كيف يعني يستعملون المصطلحات لإثبات عقائدهم، لإثبات أفكارهم. وطبعا هذا الحزب القومي البريطاني حزب متطرف، يعني ماذا تنتظر منه؟ وإذا أردت أن تأتي بأي شبهة في التاريخ بإمكانك أن تجد مراجع، يعني فأنت قولي أنت تستعمل عبارات عجيبة جدا، أكبر إبادة إذا كان أغلبهم أهل البلد وحافظوا على عقائدهم من تلك الفترة كما حافظ نصارى مصر على عقائدهم إلى اليوم. الآن سأنظر من جهة أخرى، انظر إلى الأندلس، حكمها المسلمون ثمانية قرون، لا يوجد فيها اليوم مسلم واحد أصوله كلها مسلمة من الأندلس، يعني مسلم اليوم من الأندلس هم إما من المهاجرين أو ناس أسلمت حديثا. هذه هي الإبادة، النصارى قاموا بإبادة أهل الأندلس عن بكرة أبيهم، إما إبادة مادية بقتلهم أو تهجيرهم،